والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المجاز واقع وليس بأغلب. نعم، هنا في هذا الفصل بعدما شرح المصنف رحمه الله المجاز وبين أنواعه وأسبابه وبين الحقيقة وأنواعها، بدأ أو شرع في هل هو واقع أم لا. طبعا هناك مبحثان: المبحث الأول هل المجاز واقع في اللغة أم لا، والمبحث الثاني هل المجاز إذا ثبت وقوعه في اللغة هل هو واقع في القرآن والسنة. طبعا اللي ينفي وقوعه في اللغة أصلا لا يحتاج إلى المبحث الثاني، لكن من أثبته في اللغة هل يثبته في القرآن والسنة؟ فعندنا مسألتان. لذلك تكلم رحمه الله عن المسألتين فقال: المجاز واقع أي في اللغة. وهذا عند جماهير العلماء واللغويين ونحوهم، ما أنكر ذلك إلا قليل جدا من العلماء أنكر وقوع المجاز، ويعني يقول عن الآيات أو عفوا عن النصوص أو الأبيات أو الكلمات العرب التي فيها مجاز يقول هذا أسلوب عربي لا نسميه مجازا وإنما أسلوب من أساليب العرب، كل كلام العرب على الحقيقة. ولكن الجمهور على وقوعه في اللغة وليس بأغلب، يعني الحقيقة أغلب من المجاز في اللغة العربية. هذا رد على من يقول أغلب الكلام العربي مجاز، فهذا يرد عليه يقول ليس بأغلب، لأن الأغلب الحقيقة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: وهو في القرآن وهو في الحديث والقرآن. وهذه المسألة أظن اللي راح تتكلمون فيها عدل، حتى في اللغة ما في مشكلة، حتى في اللغة القرآن. طبعا المذهب عندنا فيه روايتان في المسألة، اللي هي طبعا بالنسبة للوقوع في اللغة رواية وقولا واحدا في المذهب أنه واقع، لكن في القرآن والسنة هناك روايتان. الرواية الأولى وهي منصوصة عن إمام أحمد رحمه الله وعن كثير من أصحابه أنه واقع في القرآن والسنة، والرواية الثانية أيضا مروية عن أحمد منصوصة عنه واختارها بعض الأصحاب أشهرهم ابن حامد الحسن بن حامد، هو من علماء الحنابلة، بداية المتوسطين من الحنابلة، وهو من تلاميذ بل من شيوخ القاضي أبي يعلى، وله كتاب اسمه تهذيب الأجوبة شهير مطبوع في مجلدين، وإمام من الأئمة من أصحاب الاختيارات والوجوه. اختار عدم وقوعه في القرآن والسنة. وطبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معروف مذهبه في هذه المسألة أنه لا يرى وقوعه في القرآن والسنة، وتبع أيضا ابن القيم رحمه الله. قال: وليس فيه أي في القرآن غير علم إلا عربي. أما الأعلام فاتفق العلماء على أن في القرآن أعلام أعجمي، أليس كذلك؟ بل إن غالب أسماء الأنبياء في القرآن أعجمي، بل إن الأنبياء كلهم أسماءهم أعجمية ما عدا أربعة. من هم؟
آدم، لوط، صالح،
هود، ومحمد.
أي أربعة هم: صالح ومحمد وشعيب وهود، والبقية كلهم أعجمي، حتى آدم.
حتى آدم
يعني إبراهيم وإسماعيل، لذلك منعت من الصرف في مثل قوله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم، يعني رفعت بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف، وإسماعيل لا مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف، وإسحاق ويعقوب والأسباطي، أسباط عربية لكن هذه ليست أسماءهم، هذه صفتهم هم أسباط وهم أسماءهم غير. فإذا اتفق العلماء على أن القرآن فيه أسماء أعجمية، ولكن اختلفوا فيما عدا الأعلام، هل في القرآن كلام أعجمي أم لا، على رأيين، منهم من ينفي ومنهم من يثبت. والذي ينفي يأتي بالنصوص التي تدل على أن القرآن عربي، قال أعجمي وعربي، وإن أنزلناه قرآنا عربيا إلى آخر الآيات التي تنص على أن القرآن عربي. والذي يثبت يأتي بشواهد ويأتي بآيات فيها كلمات أعجمية، مثل قسورة بعضهم يدعي أنها أعجمية وبعض الكلمات. والجمع بين القولين سهل وميسور، وهو لعله المتحقق، يعني التحقيق أن القرآن الكريم ليس فيه كلمات أعجمية لم تعرب، يعني أعجمية صرفة مو موجود، ولكن هناك كلمات ذات أصل أعجمي ولكنها دخلت في لغة العرب. واضح؟ مثل يعني من الكلمات الأعجمية التي دخلت، والكتب هناك كتب متعلقة بهذا، مثل دينار مثلا ودرهم. دينار ودرهم، درهم أصلها يوناني على ما يقولون، دراخمة هي أصلها، ولكن العرب أصلا ما يعرفون الدينار ولا الدرهم، لأن كانوا يتعاملون لما أتت الدراهم الفارسية لهم والدنانير الرومية، كانت الدراهم اللي يتعاملون بها العرب دراهم ساسانية تأتيهم من فارس من فضة، ويسمونها دراخمة، فعربوها سموها دراهم والتي أصلها أعجمي. والدنانير أيضا تأتيهم من بلاد الروم ذهبية، وأيضا هي أصلها أعجمي، فعربت فدخلت في لغة العرب ووردت في القرآن. صح؟ مثل شنو اللفظ اللي ورد في القرآن في الدراهم؟ ها؟ قال دراهم وشراه بثمن بخس دراهم معدودة. والدينار
من تأمنه،
أيوة، ومنه من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. فإذا كلمة دينار أصلها أعجمي ولكنها عربت. وهناك معجم اسمه المعرب لأبي منصور الجواليقي الحنبلي، هو من علماء الحنابلة اللغويين، جمع الكلمات ذات الأصل الأعجمي وعربها العرب وودعها في معجم جميل مطبوع في مجلد تحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، مرجع في هذا الباب اسمه المعرب. المعرب هكذا، الجواليقي، أبو منصور الجواليقي الحنبلي. والله ما أدري هي منطقة أو صناعة الجواليق، لعلها منطقة والله ما أدري. اسمه موهوب الجواليقي رحمه الله، ومن أهل العراق، حنبلي مترجم في طبقات الحنابلة وغيرها. فإذا هذا الجمع بين الأمر، فليس فيه غير علم إلا عربي، نقول نعم باعتبار إيش كلام صحيح، باعتبار ما تم تعريبه، نعم ليس فيه العرب. أما باعتبار الأصل فلا، الكلمات اللي ذات أصل أعجمي لا موجود، مثال الدرهم والدينار. طيب، ثم قال ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوح. المجاز الراجح أولى من الحقيقة المرجوحة. طبعا عندنا المجاز والحقيقة تختلف قوة وضعفا، عندنا قد يضعف المجاز وقد يقوى. السلام عليكم. فإذا تعارض عندنا مجاز راجح مع حقيقة مرجوحة نقدم المجاز الراجح. مثال ذلك، ها؟ لا، الصلاة أصبحت حقيقة في الشرع،
شخص على قولنا الحقيقة الشرعية مجاز.
على القول أن الحقيقة الشرعية مجاز يعني؟ إيه.
حقيقة شرعية قصدي حقيقة.
أنها قصدك شنو التعارض في الصلاة؟
في الصلاة لغتين جرى.
إيه. هذه حقيقة لغوية. ومجاز شرعي. ماشي. صحيح. هذا على قول أن الحقيقة الشرعية مجاز. فهذا مجاز الراجح. من أين أتى رجحانه؟ أن الذي استعمله أتى به في سياق الكلام على الأحكام الشرعية. اكتسبت الرجحان من هذا القبيل. أيضا يمثل له بقول قائل شربت من النهر. شربت من النهر. هنا في احتمالين. في احتمال حقيقة واحتمال مجاز. حقيقة شرب من النهر أنه أنزل فيه وكرع منه. هذا الحقيقة صح. والمجاز في مجاز نقص أنه شرب من الكوز الذي أخذه من النهر. لأن الغالب شنو؟ أن يكون أخذ كوز كوب أو آنية معينة ثم يشرب منها، ويصح أن يقول أنه شرب من النهر. لكن لو تأتي لحقيقة الكلام الشرب من النهر كما تشرب الدابة يكرع من النهر، وهنا تعارضت حقيقة ومجاز. فأيش نقدم هنا؟ أيه أرجح؟ المجاز أرجح، لأن هذا الغالب من الناس أنهم يشربون هكذا. فتقدم يقدم المجاز الراجح على الحقيقة المرجوحة. ثم قال ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص فنقص أولى. يعني إذا اتفقنا أن الكلام مجاز ولكن حصل تعارض أو خلاف، هل هذا المجاز مجاز زيادة ولا مجاز نقص؟ فماذا يقدم؟ قالوا يقدم مجاز النقص. لماذا؟ قالوا لأنه الأغلب من فعل العرب. العرب غالبا ما تختصر الكلام اختصارا فتنقص، فيكون مجاز نقص. ومن بني على هذه المسألة أو هذه القاعدة الأصولية مسألة فقهية، هي مسألة تنبني على القاعدة وتوضحها أيضا، وهي ما إذا قال رجل له زوجتان، قال لزوجتيه إذا حضتما حيضة فأنتما طالقتين، إذا حضتما حيضة فأنتما طالقتان. ويكلم الآن زوجتين، وجه الكلام إليهما جميعا. قال إذا حضتما حيضة فأنتما طالقتان. الآن احتمال الحقيقة مستحيل. ليش؟
ما يصير اثنينهم يحيضون حيضة واحدة.
لأن ما يصير اثنينهم يحيضون حيضة واحدة، أليس كذلك؟ إذن الحقيقة مستحيلة، فلم يبقى عندنا إلا المجاز. وهنا المجاز قد يكون بالنقص وقد يكون بالزيادة. شلون؟ مجاز الزيادة أن نعتبر كلمة حيضة مجاز زيادة، يصير الكلام إذا حضتما فأنتما طالقتان، هنا يستقيم الكلام صح؟ لأن إذا شلنا حيضة، إذا شلنا كلمة حيضة يمشي الكلام. فإيش يصير المعنى؟ إذا حاضت الأولى ما يطلق ولا واحدة، فإذا بدأت الثانية في الحيض طلقتها، إذا طعنتا في الحيض إذا حضتما، فهذا مجاز زيادة. ماشي؟ الاحتمال الثاني أن نقدر في الكلام تقديرا فيكون مجاز نقص، يعني في كلام في شيء في الكلام محذوف، وهو أن يقال إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان، فيصير في زيادة شنو؟ كل واحدة منكما. إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان، وهنا يختلف الحكم. شلون؟ في الـ في الـ في إذا اعتبرنا المجاز مجاز زيادة، تطلقان بمجرد أن تطعنا في الحيضة ولو لم تطهرا، لأن شنو إيش يصير الكلام؟ إذا حفظتما فأنتما طالقتان، فأول ما تحيض الأولى ما تطلق لا الأولى ولا الثانية، فإذا بدأت الثانية في الحيض طلقتا. أما إذا قلنا إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة، فمعناتها حيضة كاملة، معناتها تحيض الأولى ثم تطهر ثم تحيض الثانية ثم تطهر بعدين تطلق. وعندنا في المذهب هذه المسألة فيها أربع أقوال في المذهب. القول الأول وهو المعتمد وهو خلاف القاعدة، إنهم أخذوا بمجاز الزيادة، فقالوا وهذا اختيار صاحب الإنصاف وغيره المرداوي وغيره، أن ورجح أيضا الشيخ بن نجار صاحب المنتهى، أن نعتبر كلمة حيضة زيادة، فالحكم يصير إذا طعنتا بدأتا في الحيض طلقتا مباشرة. القول الثاني في المذهب أن وهو قول الموفق بن قدامة والمجد بن تيمية وهما الشيخان، إذا قال هما الشيخان، إذا الحنابل قالوا قال الشيخان وهو الموفق والمجد، المجد في المحرم. والشارح من الشارح؟ أي لا نبي عمر اللي هو محمد اللي هو عبد الرحمن ابن محمد اللي هو محمد اللي هو أبو عمر اللي هو ولد أخو ابن قدامة صاحب المغني. أبو عمر هذا أبوه أكبر أخوة ابن قدامة اللي هو اسمه محمد ابن أحمد ابن قدامة، والموفق اسمه عبد الله ابن أحمد ابن قدامة. ابن أبي عمر هو اسمه عبد الرحمن، هو الشارح في المذهب، إذا قالوا قال الشارح أو اختاره الشارح أو رجحه الشارح، وهو هو عبد الرحمن اللي هو أبو الفرج عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدامة. لماذا سمي الشارح؟ لأنه شرح المقنع في الشرح الكبير، يسمونه الشرح الكبير، وغالب استمداد الشرح الكبير من شرح شيخ عمه الموفق، لكن في المغني، لكن المغني هو شرح على الخرقي، على مختصر الخرقي. أما الشرح الكبير فهو شرح على إيش؟ على إيش؟ على المقنع، شرح على المقنع. طبع الشيخ التركي المقنع مع الشرح الكبير مع الإنصاف. فهؤلاء رحمهم الله الأئمة اختاروا ما يوافق القاعدة الأصولية التي نحن بصددها، وهي إيش؟ أن المجاز مجاز نقص، وأن هناك تقديرا في الكلام، وهو إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان، فمعناه إيش يصير الحكم؟ لا لين تطهران، إذا طهرتا طلقتا. ليش؟ لأن يصير المعنى شنو؟ إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة، معناه حيضة كاملة. في قول ثاني في المذهب، عفوا ثالث، وهو أنه يعتبر هذا اليمين في الطلاق لغو. لماذا؟ قالوا لأنه معلق على مستحيل، ومستحيل أن تحيضان حيضة واحدة، صح؟ مثل لما واحد يقول إذا إيش مثلا، إذا حملت الكرة الأرضية على رأسك فأنت طالق، هذا مستحيل، أيوه يعتبر لغو، ما راح يصير هذا الشيء. فقالوا هذا مثله، ما يصير اثنينهم يطلقون طلقة واحدة، ها؟ فمستحيل تحيضان حيضة واحدة، فقالوا مستحيل. وهنا قول رابع في المذهب اختاره بعض الأصحاب، أنه إذا حاضت واحدة طلقتا اثنينهم، فحمل المعنى إذا حضتما حيضة، يعني إذا حاضت واحدة منكما، وهذا أيضا مجاز نقص، ولكن قدر تقديرا ثانيا، ما قدر إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة، قدر إذا حاضت واحدة أو أيكما أي واحد هذا، لكن المذهب المعتمد في المذهب هو الأول اللي هو إذا طعنتها، إذا طعنتها في الحيض اللي هو مجاز الزيادة. وهنا يقول ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مثل هذه المسألة اللي قلت لكم، إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص فنقص أولى. ماشي طيب، وبهذا نكون احنا انهينا الفقرة. والآن طبعا نبدأ بأول المناظرات، إن شاء الله نبي نخلي هذه سنة حسنة إن شاء الله، وهي على فكرة يعني ليست ببدع، فكانت المجالس قديما مجالس الفقه والحديث بالذات الفقه والأصول كان تجرى فيها مناظرات، وكان أمر معتاد لا سيما بين أصحاب المذاهب، وكان الشيخ إذا نبغ تلميذ له أرسله في مناظرة مع أحد تلاميذ حلقة المذهب الثاني ويتناظرا. وأيضا فيها لا شك لا تخلو من شحذ للذهن ويعني تقوية للحجة وإظهار للدلائل، خصوصا في المسائل التي يكثر حولها النقاش. والمناظرة علم مستقل ترى بذاته، المناظرة مأخوذة من التناظر، والتناظر هو التقابل، كأن كل واحد منهم يناظر الثاني. وطبعا المناظرة موجودة في القرآن الكريم أليس كذلك؟ وين؟ أي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، هذا يعتبر مناظرة محاججة، ويعني فيه أخذ ورد. ها أي ها؟ لا غير المباهلة، المباهلة هو لعن كل واحد منهما نفسه إذا لم يكن الحق معه، هذا غير. نعم بعض إيه هي تكون بعد المناظرة بس مو مثل المناظرة. إيه أي فمن حاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا إلى آخر الآية، فهذه المباهلة غير المناظرة، هي المباهلة تتبع المناظرة لا سيما في الأصول والعقائد، ما تصير مباهلة في الفقهيات، مسائل فقهية هذه يعني. طبعا المناظرة لها آداب، منها أول شيء إخلاص النية و وضوح البيان والحجة وسلوك الأدب مع الطرف الآخر إلى آخره. طبعا هناك أبيات تنسب للإمام الشافعي رحمه الله يحث فيها على المناظرة ويبين بعض آدابها، ويقول إذا ما كنت ذا فضل وعلم بما قال الأوائل والأواخر فناظر من تناظر في سكون، يعني في سكون وفي دعاء، حليما لا تلج ولا تكابر، يعني إذا ناظرت ناظر من تناظر في سكون حليما، حال كونك حليما يعني تصبر على الإساءة، لا تلج. واللجاج هو إيش؟ لا اللجاج هو المماراة بعد تبين الحق. ولا تكابر، يعني إذا تبين لك أن الطرف الآخر معه الحق فلا تكابر. إلى أن قال إذا ما كنت ذا فضل، إذا ما كنت ذا فضل وعلم بما قال الأوائل والأواخر فناظر من تناظر في سكون حليما لا تلج ولا تفاخر وإياك اللجوج وكل فدم إلى آخر الأبيات، نسيتها والله، بس عموما فيها آداب تحث على يعني المناظرة والسلوك الأدب ونحوه. وإذا أفادك الإنسان بمعلومة فلا تكابر، بما أنها أتت من الطرف الآخر لأنها يعني ضعيفة أو أن ما استفدت منها، لا. لذلك يقول الناظم إذا إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأدمن شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وخلي الكبر والحسد. على كل، فنبدأ اليوم إن شاء الله أول مناظرة مع أخواننا الشيخ عبد الوهاب الوزان والشيخ أحمد الشطي، وطبعا المناظرة حول إثبات المجاز. طبعا الأصل أن المثبت مقدم على النافي، صح؟ لذلك راح نبدأ مع أخونا. ماشي.